السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما ذكره الشيخ شريع الإصفهاني في روايات عقبة بن خالد، حيث روى هذا أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما في الموردين اللذين ذكرناهما، مورد الشفعة ومورد فضل الكلاء وفضل الماء، حيث ذكر فيه في آخر الحديث لا ضرر ولا ضرار. قال الشيخ رحمه الله: من أن هذا قضاء مستقل ذكر في هذه الموضوع ولا ربط بينهما، إنما هذه الرواية جمعت بين المتشتتات، ولا ظهور لهذه الرواية على الذيلية والتعليل، إذ يفيدنا إذا كان هناك لا ضرر ذيلا لحديث الشفعة أو ذيلا لفضل الماء وفضل الكلاء وتعليل للقضاء، فمعناه أن هذه قاعدة كلية وهذه من موارد تطبيقاتها. فالشيخ يريد أن يبين بأن هذا قضاء مستقل لا ربط له بهذين الموردين، ولا فائدة، فجمع بين المتشتتات، هذا ما ذكره وما يريده الشيخ الإصفهاني. فلا نقدر أن نستفيد من هاتين الروايتين حديث لا ضرر ولا ضرار كقاعدة كلية. ثم وإن كان رواية عبادة بن صامت أظهر في الكلية والقاعدة، حيث أن رواية ابن عبادة ذكرت فيها أقضية كثيرة منها قضاؤه لا ضرر ولا ضرار، فنستفيد من رواية عبادة ابن صامت قاعدة، ولكن من هاتين الروايتين رواية عقبة بن خالد لا نستفيد منه قاعدة كلية. هذا ما ذكره رحمه الله. استدل على ذلك بأمور ثلاثة: الأمر الأول وثاقة عبادة بن صامت، حيث ورد في مدحه وتوثيقه، وأن هذه الرواية قد نقلت جامعة لجميع أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعبادة بن صامت ثقة وورد في مدحه ووثاقته وتوثيقه، ورواياته جامعة لأقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن رواية عقبة بن خالد هي رواية واحدة صدرت في وقت واحد، حينئذ رواية واحدة قطعها الأصحاب حسب حاجاتهم، إذ أن الأصحاب قطعوا الروايات الطويلة في مواردها الخاصة حسب حاجاتهم وما يناسب ذلك الحكم ذكروا. وبذلك يستفيد بأنه لا ظهور لها في الذيلية والتعليل، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث قالوا بأنه لو كان لرواية العدم الاختلاف بين رواية عقبة بن خالد ورواية عبادة بن صامت، حيث يوجد التفاوت بينهما يسير بحيث أنه يستفاد أنهما رواية واحدة، فإذا كان لعقبة رواية عقبة بن خالد ظهور في الذيلية والتعليل، لا بد أن نرفع ذلك بظهور رواية عبادة بن صامت، لأن رواية عبادة بن صامت مجمع عليه عند العامة وعندنا. فذاك إذا كان لرواية عقبة ظهور في الذيلية والتعليل، لا بد أن نرفع اليد عن هذا الظهور لأجل رواية عبادة بن صامت، حيث لا اختلاف بينهما إلا في هذه الجهة، هل هناك قضاء مستقل أو أنه ذيلية وتعليل. فإذا كان لرواية عقبة ظهور في الذيلية والتعليل، نرفع اليد عن هذا الظهور برواية عبادة بن صامت. هذا ما ذكره الشيخ شريع الإصفهاني. وقلنا بأن كل واحد من هذه الأمور الثلاثة موضع نقاش. أما الأمر الأول فقد استند على جهتين الجهة الأولى وثاقته عبادة بن صامت حيث ورد في مدحه وتوثيقه، وهذا صحيح، لكنه لا يفيدنا إذ الطريق إلى عبادة بن صامت مجهول لا يمكن الاعتماد على مثل هذه الرواية. صحيح أن عبادة ثقة، لكن الطريق مجهول إليه، فلا نستفيد من هذه الجهة. وهذه الرواية، رواية عبادة بن صامت، حتى لم ينقل في كتب العامة إلا أحمد بن حنبل حيث نقله في كتابه ونقلوه عنه، فهي ليست بتلك المثابة حتى نقول بأن هذه الرواية متفق عليه. هذا هو الأمر أو الجهة الأولى. الجهة الثانية أنه قال بعد شدة الاتفاق بين رواية عبادة بن صامت ورواية عقبة بن خالد مما يحصل لنا أنها رواية واحدة قطعها الأصحاب. من قال هذا الكلام صغرا وكبرا موضع نقاش؟ من قال بأنه كلما اتفقت روايتين في المضمون مما يوجب الوثاقة بالصدور؟ ليس الأمر كذلك، هذه كبرى لا بد من إثباتها. إذا كانت الروايات كثيرة فتدل على أنها متفقة في المضمون قد يوجب الوثوق بالصدور والجزم بالصدور، لكن إذا كانت روايتان ليس أكثر لا يمكن استفادة الاتفاق بينهما على أنه الجزم والوثوق بالصدور، ما عندنا هذا. هذا بالنسبة للكبرى. وأما الصغرى فأنه ليس الأمر كذلك، بحيث تكون رواية عقبة بن خالد متوافقة مع رواية عبادة بن صامت، إذ بينهما اختلاف كثير. رواية عقبة بن خالد لم تروى إلا ثلث قضاء رسول الله، ورواية عبادة بن صامت أكثر، وفي رواية عبادة عقبة شيء لم يكن في رواية عبادة بن صامت، وبالعكس في رواية عبادة بن صامت شيء وقضاء لم يكن في رواية عقبة بن خالد، فمن أين استفدنا أن هناك اتفاق بينهما حتى يوجب الوثوق بالصدور حينئذ؟ فهاتان الجهتان لإثبات أن رواية عقبة بن خالد ورواية عبادة بن صامت هما صادران موثوقان، ليس الأمر كذلك. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. لكن ما ذكره السيد الصدر في المقام من أنه نقاش في الكبرى ونقاش في الصغرى موضع بحث، إذ ما عندنا هكذا أنه لا بد أن تكون هناك روايات كثيرة تدل على وحدة المضمون حتى يوجب الوثوق بالصدور أو الجزم بالوثوق بالصدور، ليس الأمر كذلك. روايتان وردتا علينا مضمون هذه الرواية موافقة مع رواية أخرى، وإحدى الروايتين في سنده ضعف، وفي الرواية الثانية رواية موثوقة، يمكن القول بوثاقة الصدور من ذلك، إذ إننا لم نحتج إلى وثاقة الراوي في تصحيح الروايات، إنما نحتاج إلى الوثوق بالصدور، والوثوق بالصدور له أسباب متعددة. من تلك الأسباب أن مضمون الرواية الضعيفة متطابقة مع الرواية الصحيحة كاف في الوثوق بالصدور، ليست أنه لا بد أن تكون روايات متعددة حتى يحصل لنا الجزم بالوثوق، ليس الأمر كذلك بأشد لا. مضافا إلى أنه لو كان اختلاف بين هاتين الروايتين في أقضية وتعداد الأقضية، رواية عقبة ثلث قضاء رسول الله، رواية عبادة تمام قضاء رسول الله، فليكن، هذا لا يوجب الاختلاف، في فقرة واحدة منهما متفقان نأخذ في تلك الفقرة، وأما الاختلاف بينهما في فقرات أخرى ندعها إلى موجبات الوثوق أيضا. هذه الفقرة لا ضرر ولا ضرار قد وردت في رواية عبادة ووردت في رواية عقبة بن خالد، إنما الاختلاف في أن هذه الرواية في رواية عقبة هل على نحو الذيلية والتعليل، وفي رواية عبادة على نحو الاستقلال، فحينئذ نرجع إلى القرائن نستفيد ذلك كما سيأتي بيانه. هذا ما ذكره سيد الصدر، والبحث ذكرناه في الفقه. فإن المناط في العمل بالروايات هو الوثوق بالصدور، لا مجرد وثاقة الراوي. وثاقة الراوي من أحد طرق الوثوق بالصدور، هناك أسباب أخرى وموجبات أخرى للوثوق بالصدور، تقدم الكلام في الفقه وهذا من موارده. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، قالوا بأن قال الشيخ الإصفهاني بأنه هناك رواية عقبة بن خالد وردت في رواية واحدة وفي مجلس واحد، وأن الأصحاب قطعوها. استدل على هذا الأمر بوجهين أيضا. الوجه الأول أن الراوي لعقبة بن خالد هو واحد، الراويين هما يرويان قضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عقبة بن خالد عن الصادق عليه الصلاة والسلام. من وحدة الراوي نستفيد أن هناك رواية واحدة، إذ لم يكن هناك طرق متعددة، طريق واحد، وهو هو الذي يروي عن عقبة بن خالد. فمما يستفاد من الطريق الواحد لهذه الرواية أن هذه الرواية رواية واحدة صدرت من الصادق في مجلس واحد، إن الأصحاب قطعوها مما أضعف ظهورها. ولكن يرد عليه وأورد عليه من أنه ليس الأمر كذلك، أن أقضية عقبة بن خالد نقلها في كتاب، وهذا الكتاب نقلها النجاشي بأسناده عنه، فهذا كتاب لقضاء لعقبة بن خالد نقله النجاشي بسنده الصحيح. والكليني أيضا نقل الروايات عقبة بن خالد عن هذا الكتاب، لأن هناك راويين وأمثال ذلك، لا، كتاب كتبه عقبة بن خالد فيه جمع في هذا الكتاب أقضية رسول الله وروايات أخرى، روى هذا الكتاب راويين، وصل هذا الكتاب إلى النجاشي بطريقه، النجاشي بطريقه، ووصل هذا الكتاب إلى الكليني أيضا ونقل هذه الروايات عن هذا الكتاب، فكتاب واحد، لأن هناك راو واحد، كتاب نقل أقضية رسول الله وغير الأقضية في هذا الكتاب، وصل هذا الكتاب إلى النجاشي كما وصل إلى الكليني ونقل من هذا الكتاب في كتابه الكافي. هذا الجواب صحيح، فليس هناك راو واحد، إنما هو كتاب، لكن هذا لا يضر بمقصود الشيخ الإصفهاني. الشيخ الإصفهاني يرى بأن هناك رواية واحدة نقلها عقبة بن خالد عن الإمام الصادق في مجلس واحد، فحينئذ هنا هذه الرواية نقلها عقبة في كتابه وكتابه وصل إلى النجاشي أو إلى الكليني. هو يريد أن هذا المعنى أنه مجموع في واحد، رواية واحدة، سواء كانت على نحو الرواية أو في كتاب. إلا أن السيد الصدر رحمه الله وغيره مما يناقش هذا يقول في أنه جمع أقضية رسول الله في كتاب واحد، ربما أن عقبة بن خالد كانت له روايات متعددة وجمعها في كتاب واحد، فلذلك هذا الكتاب وصل إلى النجاشي وإلى الكليني بطريق بر عن راويين، لا أنه هناك رواية واحدة في مجلس واحد نقلها عقبة بن خالد في كتابه القضاء في كتابه هذا، بل هناك روايات صدرت عن الإمام الصادق في مجالس متعددة جمعها في هذا الكتاب، وصل هذا الكتاب إلى النجاشي وإلى الكليني. فحينئذ صحيح أن الكتاب شيء والروايات شيء متعدد، وجمعها في كتاب واحد، فمن وحدة الراوي لا نستفيد أن هناك رواية واحد صدرت عن الصادق في مجلس واحد، ليس الأمر كذلك. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن عبادة بن صامت لما نقل أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية وقطعها الأصحاب، هذا التقطيع حصل إما من النبي مرتين قال هذه فحصلت هذا التقطيع، قال في هذا الموضع وقال في موضع آخر روايات، أو أنه حصل من الإمام الصادق والراوي أيضا، فالراوي أنه نقل روايتين والإمام الصادق أيضا قطعها حينئذ، أو أن التقطيع حصل من فعل الأصحاب حيث قطعوا الروايات حسب حاجاتهم. محتملات ثلاثة: إما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقل هذه الأقضية مرتين، إما أن الإمام الصادق نقلها مرتين والراوي أيضا نقلها مرتين، وإما أن التقطيع هذا حصل من فعل الأصحاب حسب حاجاتهم. لا سبيل إلى الأول والثاني، أن الرسول قالها مرتين ما عندنا قرينة على ذلك، ولا سبيل إلى الثاني أيضا فيتعين الثالث، وهو أن الأصحاب نقلوا هذه الرواية وقطعوها حسب حاجاتهم، مما أوجب ضعف ظهور الرواية. تقطيع الرواية يوجب ضعف ظهور الرواية، إلا أن هذه الجهة أيضا بعيد، فإنه هنا أن التقطيع لم يكن من فعل الأصحاب جزافا، بل لا بد أن يكون على حسب رأيك أنه الأصحاب قطعوا هذه الرواية. أمانة النقل، أمانة التقطيع، مما يقتضي أن يكون التقطيع حسب الموارد التي ذكروها، ليس من عندهم قطعوا هذا الجزء وجعلوه في هذا المورد وقطعوا الجزء الثاني جعلوه في ذلك المورد. فإن التقطيع ووضع القطع في مواضعها لا بد فيها أن يكون هناك عناية. أمانة النقل، أمانة التقطيع، يقتضي أن يكون هذا التقطيع حسب، ليست الحاجات، حسب ما ورد من الروايات. سمعوا هذا القضاء وفيه لا ضرر ولا ضرار وذكروها في المقام، سمعوا روايات الشفعة وفي هذه الروايات لا ضرر ولا ضرار ذكروها في هذا المورد، فتقطيعهم ليس أنه جعلوا كلمة من رواية ومن قضاء في مورد وقضاء آخر، بل أن التقطيع لا بد أن يكون مع الأمانة، والأمانة تقتضي أن ينقل القطعة كاملة. فعلى فرض أن يكون الاحتمال الثالث هو الصحيح، لكن أمانة النقل، أمانة التقطيع، يقتضي أن يكون هذه الجملة مع هذا، لا أن تكون جملة أخرى وجعلوها في هذا المقام فيستفاد منه الضليلية والتعليل. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، قال بأنه عدم الاختلاف بين الروايتين، وأن الاختلاف يسير سوى في هذا الأمر، هل أن لا ضرر على نحو التعليل والذيلية في عقبة ابن رواية عقبة ابن خالد، أو أنه قضاء مستقل كما في رواية عبادة ابن صامت في هذا الأمر. ولشدة الاتفاق بينهما، مما يقتضي أن نرفع اليد عن رواية عقبة ابن خالد لو كان لها ظهور في الذلية والتعليل بسبب رواية عبادة ابن صامت، فحينئذ قال هذا. هذا الأمر قد بيناه أنه لا، ليست هناك اتفاق بين الروايتين، ذكرنا كبرا وصغرا، قلنا بأنه لا اقتراب ولا أنه، بل هناك اختلاف بين الروايتين، رواية عبادة أكثر نقلا لقضاء رسول الله ورواية عبادة أقل. رواية عبادة فيها من الأشياء لم تكن في رواية عبادة، كما أن في رواية عبادة أشياء لم تكن في رواية عقبة، فلذلك ما يمكن استفادة أن هذا لم تكن بينهما اختلاف، بل هناك اختلاف كثير لا نستفيد من هذا الاختلاف شيئا. هذا هو الذي ذكره شيخ الشريعة. ومن جميع ذلك يظهر أن ما ذهب إليه الشيخ من أن تذييل حديث الشفعة وتذييل حديث فضل الماء وفضل الكلى بلا ضرر ولا ضرار، إنما هو على نحو الذيلية والتعليل ما ذكره خلاف من ساق الرواية، ويشهد لذلك قرائن متعددة. القرينة الأولى أن هذه الروايات قد صدرت بكلمة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قضائه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تصدر بقوله وقال قال. هو قال بأن هذه الرواية فيها كلمة قال، في رواية في قضاء قال، ومن قال نستفيد أن هناك روايتان. ليس الأمر كذلك، أن الروايات مصدرة بكلمة قضى رسول الله أو أن من قضاء رسول الله، ليس أنه كلها موجود قال رسول الله، فنستفيد هذا أن هناك قضاء واحد وليس هناك قضاء متعدد في هذا المورد. هذا من باب التذييل والتعليل. القرينة الثانية أن هذه الروايات قد ذكرت في بعضها لا ضرر وفي بعضها لم تذكر. في رواية الشفعة، في رواية فضل الماء ذكر فيه لا ضرر ولا ضرار، وفي رواية الضرار باب الضرار التي ينقل فيها الكليني روايات لم يذكر فيها لا ضرر ولا ضرار، ففي هذين الموردين يذكر فيها لا ضرر ولا ضرار، وفي مورد يذكر فيه قضاء رسول الله ولم يذكر فيه لا ضرر ولا ضرار. مما يستفاد من أن هناك تذييل وتعليل لهذا الحكم، لأنه جزافا نقل هذا وجمع بين المتشتتات، لما لا يذكر في غير هذا المورد كلمة لا ضرر ولا ضرار؟ فمن عدم ذكر لا ضرر إلا في هذين الموردين مما يستفاد من أن هناك تذييل وتعليل لهذا الحكم. هذا هو القرينة الثانية، وهناك قرائن أخرى سيأتي بيانها. فما ذكره المحقق الشيخ الشريعة خلاف ما هو المنساق من الروايتين، رواية عقبة بن خالد في الشفعة وروايته أيضا في فضل الماء وفضل الكلاء، هذا ما ذكره المحقق. ولكن المحقق النيني رحمه الله إنما استنصر لما ذكره الشيخ الأنصاري، وذكر نكاتا لتأييد كلامه، ونحن نذكر تلك النكات ونرى هل هي تامة أي ليست بتامة، سيأتي الكلام في آن.